أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
اقترح رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت إعادة العمل بالخدمة الوطنية الإلزامية في أستراليا، والتي تم إلغاؤها رسميا في البلاد عام 1973.
وقال أبوت أن الوقت قد حان لإجراء محادثة جادة حول مستقبل أستراليا في عالم يتزايد فيه الطابع العسكري.
وجاءت تصريحات أبوت ضمن سلسلة من اللقاءات الإذاعية بعنوان هارتلاند، يعدها معهد الشؤون العامة The Institute of Public Affairs.
وأوضح أبوت أن الخدمة الوطنية يمكن أن تتخذ أشكالا عديدة، ولكن يجب أن تمتد لفترة طويلة، تبدأ بعد ترك المدرسة وتستمر من 6 إلى 12 شهرا على الأقل. وقال أبوت أن مقترح متعدد الجوانب، وأن ارتداء الزي الرسمي والتحول إلى جندي مشاة مدرب هو مجرد مثال واحد.
ومن الأفكار الأخرى التي أشار إليها أبوت في حديثه هي أنه يمكن للمراهقين التطوع للعمل في مجتمعات السكان الأصليين أو الانضمام لقوات السلام الأسترالية في جنوب المحيط الهادئ أو العمل كذلك في دور رعاية المسنين.
وقال رئيس الوزراء السابق أن الخدمة الإلزامية ستساعد في توحيد الأستراليين، مضيفا أنه يتعين علينا كأستراليين التحدث أكثر عما يمكن أن نقدمه لبلدنا، وليس فقط ما تقدمه لنا كمواطنين.
جدير بالذكر مستمعينا أن هناك حوالي 85 دولة في العالم لديها شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإلزامية، مثل تركيا، قبرص، إسرائيل، سوريا، البرازيل وكذلك الكوريتين.
في أستراليا كانت آخر دفعة شاركت في الخدمة العسكرية الإجبارية في عام 1972، وتم إرسال البعض منهم ضمن القوات العسكرية الأسترالية التي قاتلت في إندونيسيا وفيتنام خلال حرب فيتنام.
ومن ثم تم إنهاء برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية رسميا من قبل حكومة رئيس الوزراء العمالي جيف ويتلم في عام 1973. ولمناقشة هذا المقترح مستمعينا وإمكانية تنفيذه في أستراليا وجدواه، تحدثنا في وقت سابق مع العميد المتقاعد في الجيش المصري جابريال جابريال.
بالنسبة للموضوع ده تحديدا، يعني أهميته وتأثيره وفوائده بيتوقف على ظروف كل دولة. من ناحية إيه؟ من ناحية التحديات الأمنية اللي بتقابلها الدولة دي والتحديات الاجتماعية كمان. أنا مصري وكنت ضابط بالقوات المسلحة المصرية زي ما حضرتك تفضلت وقلتي. مصر فيها قانون التجنيد الإجباري، وأنا كنت بحكم موقعي بتعامل مع المجندين لسنوات طويلة، وكنت بشوفهم أول بداية تجنيدهم في الحياة العسكرية، وكنت بشوفهم بعد إتمام فترة التجنيد وخروجهم للحياة المدنية. الحقيقة كنت بلاحظ تغيير كبير جدا جدا للأفضل في شخصية وطريقة تفكير الشخص بعد انتهاء فترة تجنيده، من نواحي تحمل المسؤولية وتقدير الموقف، اتخاذ القرار في حياته الشخصية والعملية. كمان في القوات المسلحة بيتاح له فرصة انه بيكتسب خبرات عملية ممكن انها تفيده في حياته العملية، خاصة ان القوات المسلحة فيها جميع أنواع الخبرات اللي موجودة في الحياة المدنية. ده طبعا بخلاف أنه بيحس بانتمائه الوطني وبيفخر بأنه هو خدم وطنه.
ذكرت حضرتك أنه لكل دولة خصوصيتها وظروفها الاجتماعية والإقليمية أيضا. خدمت حضرتك في الجيش المصري العريق وعشت هنا لسنوات طويلة في أستراليا، وعندك طبعا معرفة بالمجتمع الأسترالي. هل ترى إمكانية لتنفيذ هذه المقترحات وإعادة العمل بالخدمة الوطنية الإلزامية في أستراليا؟ لو تحدثنا عن الشباب الأسترالي، لو تحدثنا عن احتياجات المجتمع الأسترالي وظروفه.
وجهة نظري، وأنا في أستراليا من 32 سنة ولي أولاد وأحفاد، طبعا في رأيي أن ممكن هذا النظام أو القانون بيفيد الخريجين، وبرضه بيسقلهم بخبرات ومهارات بتزيد فرص حصولهم على عمل بعد التخرج. وممكن يكون في تشجيع ويكون في محفزات للي قضوا فترة التجنيد، زي مثلا انه بيحصل على مرتب اثناء التجنيد، مثلا يحصل على تسهيلات في الهوم لون، وخاصة انه هو بيبقى لسه متخرج محتاج انه يبدأ حياته، فنقدر يعني ياخد مميزات في الانترست ريت مثلا، ياخد مميزات مثلا في برايفت هيلث انشورنس، ياخد محفزات تشجعه وتكافئه على المدة اللي هو قضاها في خدمة القوات المسلحة.
الإشكالية اللي يعني تحدث عنها البعض من خلال ردود الفعل على هذا المقترح اللي صدر مطلع هذا الأسبوع تشير إلى أنه مش كل الناس يمكن مهيئة نفسيا ولا شخصي يعني شخصيتها تناسب حياة العسكرية المعروفة بالضبط والربط والجدية والانضباط بشكل عام.
مش لازم يكون زي بقية الدول إن التجنيد إجباري من سن كذا لكذا، لازم يبقى فيه برضو حزمة إعفاءات، ونحاول إن إحنا نشجع الشباب إن إحنا نلغي بعض السلبيات اللي بتكون في فترة التجنيد. يعني مثلا جزء من السلبيات اللي في فترة التجنيد طريقة التعامل مع المجند. ليه؟ لأن المجند بيعتبر أقل درجة في السلم العسكري، رغم أنه ممكن يكون مؤهلاته العلمية كبيرة، وده بيكون له تأثير نفسي سيء بالنسبة له. يعني رأيي في النهاية أن احنا نحاول نجد حلول لأي سلبيات، لكن القانون في حد ذاته في رأيي مهم.
في معرض حديثه وشرحه عن هذا المقترح قال توني أبت أنه الوقت قد آن الآن لأستراليا لأن تنظر بجدية لمستقبلها في مناطق مضطربة ومع زيادة الخطر حواليها في منطقة الباسيفيك. هل ترى يعني أنه أيضا مثل هذا المقترح فرض الخدمة الوطنية الإلزامية وجعل ربما الخدمة بالجيش إلزامية أيضا قد تكون رافد للجيش، يمد الجيش بعناصر ممكن تحتاجها لقدر الله في المستقبل؟
ده صحيح 100%، لأن الدول اللي عندها تحديات أمنية لا تعتمد فقط على جيشها اللي هو بنسميه التطوعي، بتحتاج قوة أكبر من هذه القوة، وبتحتاج مهارات، لأن كل الخريجين من مهارات مختلفة، فدول هيدوا ثراء للقوة العسكرية لهذه الدولة.
يوصف الجيش والحياة العسكرية في بعض الأحيان بأنه مصنع الرجال، لكن هنا في أستراليا إذا تم فرض هذا القانون لا أعتقد بتصور أنه حيكون حكر على الرجال.
ده صحيح، لابد أن يكون سواسية، الولد والبنت كله مؤهل، كله عنده اللي يقدر يديه لبلده ويديه لقواته المسلحة، سواء ولد أو بنت سيان.
قال توني أبت في حديثه عن هذا المقترح أنه يجب علينا كأستراليين التحدث أكثر عما يمكن أن نقدمه لأستراليا، وليس فقط ما تقدمه لنا نحن كمواطنين أو دور الحكومة في جعل حياتنا أفضل. هل تتفق معه في هذه النقطة؟
ما هو لازم يتغير الثقافة، يعني لازم الثقافة تتغير إن أنا زي ما البلد اللي أنا عايش فيها ادتني وتعلمت فيها وادتني مميزات كتيرة، لازم يجي وقت أنا أديها، ولو كان البلد طالبة مني في وقت من الأوقات إن أنا أدلها على الأقل جزء من وقتي وجزء من حياتي، فأنا المفروض الانتماء الوطني يحتم علي إن أنا أشجع هذا الموضوع.
الخدمة العسكرية كلما طالت كلما تركت بصمتها في حياة الإنسان، حتى بعد سنين من خروجه من المنظومة العسكرية، وحضرتك يمكن خير مثال على ذلك. لو تقول لنا إيه يا ترى العادات والتقاليد العسكرية اللي حضرتك ما زلت محتفظ بيها في حياتك الشخصية وبتعتبرها ميزة ساعدتك في الحياة خارج المنظومة العسكرية؟
الحقيقة يعني الميزة اللي ساعدتني من حياتي العسكرية إن أنا الأوامر لازم تطاع. الأوامر دي ممكن تكون أوامر الدولة، ممكن تكون أوامر الأسرة، ممكن تكون أوامر الريليجن. الأوامر دي لازم أنا أكون مطيع لهذه الأوامر، ودي كانت يعني أكبر حاجة تعلمتها من العسكرية والالتزام. احنا كنا بندرس تاريخ عسكري، ويعني يمكن اقول لحضرتك بمناسبة الاوامر دي قصة يعني مدرسة في التاريخ العسكري. بيقال يعني ان اثناء الحرب العالمية الثانية في خطة كان بيقوم بها مجموعة من العسكريين، وحدة معينة بتقوم بمهمة معينة وطلع على خرائط معينة بتتبع مسار معين للوصول إلى الهدف. هم أثناء تنفيذهم للعملية فكروا إن لا الطريق ده مش هينفع، لا نشوف طريق تاني، وشافوا الطريق التاني ونجحوا في مهمتهم ورجعوا لوحدتهم. وحدتهم والقادة بتوعهم عملوا إيه؟ كرموهم لأنهم نفذوا المهمة بنجاح، وفي نفس الوقت حكم عليهم بأحكام عسكرية لأنهم خلفوا الأوامر اللي كانوا واخدينها لتنفيذ المهمة. يعني قصدي أقول اللي هو طاعة الأوامر، وهي دي الحياة العسكرية، دي أهم مميزات الحياة العسكرية. مثل الدارج جاي ده ما يمشيش دلوقتي ولا حاجة، ما عرفش نفذ الأمر ولو غلط.
شباب اليوم، شباب أستراليا اللي متعودين يجادلوا مع أهاليهم ويجادلوا مع معلميهم، هل سيكونوا قادرين على اتباع هذه الحياة العسكرية المنضبطة؟
هو فعلا مظبوط، لازم بالنسبة لبلد زي أستراليا هذا النظام توقف من فترة طويلة، لازم يمهد ليه من خلال المدارس والجامعات والمجتمع والميديا، كل المجتمع يهيئ الشباب لهذه المنظومة.
كان هذا العميد المتقاعد في الجيش المصري جابريال جابريال متحدثا إلينا مستمعينا عن جوانب مختلفة من المقترح الذي تقدم به رئيس الوزراء السابق توني أبت، واستعرض جوانب منه يتعلق بأهمية عودة العمل بالخدمة الوطنية الإلزامية في أستراليا.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.